الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن حديث افتراق الأمة كما افترقت الأمم السابقة، وبينا هناك أن هذه الأمة المباركة افترقت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبينا هناك كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم شغلهم من هي هذه الفرقة التي لا تدخل النار، ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبينا كذلك من فوائد هذا الحديث في الدرس الماضي أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم ابتداء عقيدة أهل السنة والجماعة، وما دون ذلك من عقائد فهي عقائد مزيفة باطلة. وامتثالا لما نصحنا به في الدرس الماضي، رأيت أن نجمل أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الليلة المباركة حفاظا على عقائد المسلمين في ظل فتن تمود في الأرض موج البحر. فنقول وبالله تعالى التوفيق، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الموتى، ويبصرون بهما من العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن هذه الشريعة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبعد، فعقيدتنا تتمثل في عدة أصول. الأصل الأول عدم العدول عن الكتاب والسنة، الإيمان بكل ما نطق به الكتاب القرآن أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بظاهرهما بغير خوض ولا تأويل، خاصة فيما يتعلق بأمور الغيب من سائر أمور الاعتقادات وغيرها، وعدم التفريق بين الكتاب والسنة إذ هما صنوان لا يفترقان. فكما أن السنة قرينة للقرآن في باب الأحكام، فكذلك هي قرينة للقرآن في باب العقائد، في باب العقائد. فلا عدول لمسلم عن الكتاب والسنة وعما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله عز وجل، وصراط الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلا يجوز لأحد أن يأخذ من كتاب الله شيئا ويرد أشياء، ولا يجوز له كذلك أن يقول أنا أخذ بالقرآن كله ولكني لا أخذ من السنة بشيء. وكذلك لا يجوز أن يأخذ من السنة ما وافق هواه ويدع ما خالف، أي هواه. وكذلك لا يجوز له أن يقول أنا أخذ من السنة في باب العقائد بالمتواتر دون الأحاد، بالمتواتر دون الأحاد، فكل ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو حسن، أي نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، فهو حجة في العقائد والأحكام. وبذلك جاءت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعمل بذلك علماء الأمة سلفا وخلفا. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. وكل واحد من هذه يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل، ولكني أقتصر وأجتزئ على كلام يعد رؤوس أقلام في كل عنوان من هذه العناوين. فالإيمان بالله تعالى واجب حتم لازم، نؤمن بذات الله تعالى وبأسماء الله تعالى وصفات الله تعالى ووجود الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق ودبر أمورهم وقام على شؤون خلقه وعباده، ولا خالق غيره سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى، والأمر هو التدبير، الأمر هو التدبير، ولله ملك السماوات والأرض، فملك السماوات والأرض لله عز وجل وليس لأحد غير الله تعالى. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، وصفات الله تعالى كلها عليا، وأسماء الله تعالى كلها توقيفية، وصفات الله تعالى توقيفية. فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى أو يصف الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ولم يصف به نفسه، ولم يسمه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعنى توقيفية أننا نتوقف في إثبات الاسم لله أو الصفة لله إلا من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، وصفاته تعالى كلها عليا، فنؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، ونمرها دون خوض فيها بتأويل أو تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تبارك وتعالى أنه لا شبه له ولا عدل له ولا مكافئ له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء في أي شيء، في أي صفة وفي أي اسم، فليس له مثيل من خلقه، وكل ما دون الله تعالى مخلوق، فليس في الخلق شيء يشبه الله عز وجل، لا في ذاته فإنه واحد في ذاته، ولا في أسمائه فإنه واحد في أسمائه، ولا في صفاته فإنه واحد في صفاته، وكذلك أفعاله فإن الله تبارك وتعالى متفرد في أفعاله. ومن أفعاله الخلق، ومن أفعاله الخلق، هل من خالق غير الله؟ ومن أفعاله الرزق، الله تعالى يرزق من يشاء، هل يستطيع أحد أن يرزق كما يرزق الله عز وجل؟ الجواب لا، فالله تعالى كذلك واحد في أفعاله، لا يشبه أحد من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس أحد بكفء لله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن المماثل والشبيه والند، منزه عن الأنداد وعن الأشباه والنظائر. فنؤمن أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، بمعنى على وارتفع، لا بمعنى استولى كما قال المؤولة، لأن لفظ الاستلاء يستلزم أن يكون هناك منازعة، الله عز وجل استولى في نهاية الأمر على العرش، فمن ذا الذي كان ينازع الله عز وجل والله تعالى غلبه؟ قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، فلما قامت بحكمة الله وعدله تبين أنه لم يكن إله في السماوات والأرض إلا الله عز وجل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى أنه إله السماوات والأرض. فنحن نؤمن أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، بمعنى على وارتفع، كما نؤمن أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، نزولا لا يستلزم خلو العرش منه، فالله تبارك وتعالى استوى على العرش وهو ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل في يوم عرفات إلى السماء الدنيا، وغير ذلك مما أراده الله عز وجل وشاءه لنفسه دون أن يخلو العرش منه. كيف ذلك؟ لا نقول كيف ذلك، لا نقول لله تعالى لما وكيف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأخبرت بذلك نصوص الوحي من الكتاب والسنة، والله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان. لا نقول الله تعالى معنا في كل مكان، أو الله تعالى في كل مكان مع خلقه، فإن الله تعالى منزه عن ذلك، لأن الله تعالى على العرش استوى، على العرش استوى على وارتفع، فكيف يكون في الأماكن النجسة والحشوش والخمرات وغيرها من هذه الأماكن التي يتنزه المؤمن أن يمكث فيها طويلا بغير حاجة، فكيف بالله عز وجل؟ كما نؤمن أن لله تبارك وتعالى صفات، منها الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة والكلام، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، والكلام من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، كما أن لله تعالى عينان وساق ورجل وقدم وأنامل وغير ذلك مما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في كتاب الله تعالى، كما أن الله تعالى يغضب ويرضى ويجيء ويفرح ويسخط، كما جاء ذلك كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنثبت كل ذلك لله تعالى من غير خوض في التأويل ولا في الكيفية، من غير خوض في التأويل ولا في الكيفية، لأن أهل السنة والجماعة لا يفوضون المعنى ولا يفوضون العلم، وإنما يفوضون الكيف، يفوضون الكيف، فالكيف مجهول، الكيف مجهول علينا على المخلوقات، ولكن العلم جاءنا علم بأن الله تعالى استوى على العرش، المعنى ليس فيه تفويض، لأن معنى الاستواء العلو والارتفاع، فأهل السنة لا يفوضون العلم ولا يفوضون المعنى، وإنما يفوضون الكيف. فالله عز وجل كما أننا لا نعلم كيفية ذاته، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. رابعا، نعتقد أن الله تعالى واحد في أسمائه وواحد في صفاته وأفعاله، وأنه سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يعني الخلق خلقه والأمر أمره، التدبير، الأمر بمعنى التدبير. وكونه قدم شبه الجملة من الجر والمجرور له، على الخلق والأمر للدلالة على الحصر، أي أنه الواحد الوحيد صاحب الخلق وصاحب الأمر والتدبير. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا توحيد الربوبية، هذا ما يسمى عند أهل العلم بتوحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فإن الله تعالى فرد استحق العبادة دون غير من سائر المخلوقات، فلا يجوز صرف شيء مما يجب صرفه لله تعالى في جانب العبادة والتأله إلى غير الله عز وجل. ومن صرف شيئا وجب صرفه لله تعالى في هذا الباب فإنه مشرك الشرك الأكبر. فهذا إفراد الله عز وجل بالعبادة والتأله المبنيين على المحبة والتعظيم، أنت تعبد الله عز وجل وتسجد له وتضع جبهتك في الأرض ذلا وانكسارا لله تعالى مع المحبة لله تعالى. وربما لو حملك على ذلك آحاد الخلق ربما فعلت مع كونه شرك، ولكن مع البغض الشديد والسخط على من حملك على ذلك، ولكنك تفعل ذلك مختارا مريدا طائعا محبا متقربا لله عز وجل. فالعبادة هي كل ما يحب الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أن تتوجه أو يتوجه بها العبد إلى الله عز وجل مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة، الإجلال لله عز وجل والمحبة. فبالمحبة تكون الرغبة والرجاء، بالمحبة تكون الرغبة والرجاء، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف، وهما جناح المؤمن اللذان يسير بهما إلى الله عز وجل. وبدون هذين الجناحين لا يمكن أن يسير السائر إلى الله تعالى. فلا بد للعبد المسلم أن يستحضر جانب الخوف من الله وجانب الرجاء من الله، فإن غلب الرجاء على العبد وترك الخوف أو قل عنده الخوف لفرط في جنب الله تعالى، لفرط في جنب الله تعالى. ولو غلب عنده الخوف على الرجاء في رحمة الله تعالى لا أيس من رحمة الله تعالى وقنط. وهل يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون؟ قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا الرجاء ورهبا الخوف، فهما جناح المسلم. ولا ينكر أحد من أهل السنة ولا من أهل القبلة هذين النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية، بل لم ينكره أهل الجاهلية الأولى، كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلقهم وسواهم ورباهم ورزقهم ودبر أمورهم وقام على شؤونهم، وهذا توحيد الربوبية، وما أنكر أحد من أهل الجاهلية هذا النوع. ولكن الذي أرسل الله تعالى به الرسل هو توحيد الألوهية، فبعد أن علموا أن الله تعالى والذي خلقهم وسواهم ورباهم وغير ذلك من سائر أوصاف الربوبية أشركوا بالله تعالى في جانب العبادة وجانب التأله، ولم يشركوا به في جانب الربوبية. فكانت المهمة الأولى لبعثة الرسل هو رد الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك من الخطأ الشنيع، من الخطأ الشنيع أن يعرف الناس توحيد الله عز وجل بالربوبية لا بالألوهية، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير خطأ لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إثبات أو نفي وإثبات، لا إله أي نفي الآلهة جميعا دون الله عز وجل، نفي الآلهة جميعا، إلا الله إثبات الإله الواحد وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وليس معناه لا رب ولكن لا معبود، والمعبود هو الإله. إذن لا إله إلا الله أي ليس في الكون إله يعبد بحق إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فهذا معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهذا في جانب الأسماء والصفات. فينبغي أن نجمل ما مضى ونقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. العقيدة باختصار أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وصفات في كتابه، كما نثبت الله تعالى من أسماء وصفات ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص فيه، لا نزيد على ذلك ولا ننقص فيه. ولا بد أن يكون أن تكون الأسماء والصفات ثابتة بالنص الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن ورودها في كتاب الله تعالى. أما وأن نحتج بحديث ضعيف فيه اسم من أسماء الله تعالى، فهذا ما لم يقل به أحد من أهل السنة قط. كما أن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف لا يرقى للعمل على الراجح في فضائل الأعمال، فكيف به في باب الاعتقاد، فكيف به في باب الاعتقاد. وما يدرينا أن الله تعالى موصوف بصفة كيت وكيت إذا لم ترد به النصوص الصحيحة. فلذلك نثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من أسماء وصفات، ونتوقف عما دون ذلك، ونتوقف عما دون ذلك. وإن الله تعالى 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها أي علما وعملا واعتقادا دخل الجنة. ولله تبارك وتعالى من الأسماء ما شاء، والأسماء من الأسماء ما شاء أكثر من ذلك، ولكن الله تعالى بين أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وقد تتبعها كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وهي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام محصورة. الأمر الثاني فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أن أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات. فهناك من أنكر الصفات تماما، وهناك من أنكر الأسماء وشيء من الصفات، وهناك من أثبت الله تعالى أسماء وصفات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا ضلال وذاك أضل. فأهل السنة وسط، وعقيدتهم كما تقدمت، عقيدتهم كما تقدمت. أما من نفى عن الله عز وجل الأسماء والصفات ظنا منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالمخلوقات، فنقول إن هذا القول يؤدي إلى أنك ستعبد عدما، إلى أنك ستعبد عدما. ومن أثبت لله تعالى أسماء وصفات هي واردة في الكتاب والسنة، ولكنه يقول بأنها تماثل وتشابه أوصاف المخلوقين، فنقول إنك في النهاية لابد وأن تعبد صنما. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: من مثل فإنما يعبد صنما، ومن نزه أي ومن نفى الصفات عن الله تعالى فإنما يعبد عدما، فإنما يعبد عدما. وأهل السنة والجماعة وسط بين النفات، بين النفات والمثبتة، بين النفات والمثبتة. فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من أسماء وصفات على المعنى اللائق بالله عز وجل، على المعنى اللائق بالله تعالى، على قاعدة قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الكلام بعد ذلك على الملائكة: فنؤمن كذلك بالملائكة وأنهم أجسام نورانية، أنهم أجسام نورانية، فتراهم الله تبارك وتعالى العبادة والذكر والتسبيح، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ملك من هؤلاء الملائكة موكل بمهمة من المهمات. فمنهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من وكل بالجبال والبحار والأنهار والسحاب والحفظ، أي حفظ العباد من أمر الله. ومنهم من وكل بالقطر من السماء، ومنهم من وكل بالفتنة في القبر، أي فتنة المؤمنين والسؤال عن دينه وإسلامه وعن النبي الذي بعث فيهم، وغير ذلك من أصناف أعمال الملائكة. وسيد الملائكة جبريل عليه السلام، والله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا كما اصطفى من الناس رسلا، فجبريل هو سيد الملائكة، كما أن سيد البشر هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن قال إن الملائكة ليست أجساما فقد أخطأ، فقد أخطأ، الملائكة أجسام نورانية. وكذلك نؤمن بالكتب، أي كل الكتب التي وردت ونزلت على الأنبياء والمرسلين نؤمن بها إجمالا، علمنا بها أو لم نعلم. ولكن المذكور نصا في القرآن الكريم الزبور والتوراة والإنجيل والصحف نؤمن بها على سبيل الإجمال، وأنها نزلت على فلان وفلان من الأنبياء. ونؤمن كذلك برسل الله تعالى، وأن الله تعالى بعث رسلا كثر وأنبياء كثر، نؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونؤمن على سبيل الخصوص بمن ذكر في القرآن الكريم، وهم 25 نبيا من الأنبياء. كذلك نؤمن باليوم الآخر وما فيه من أهوال وشدائد، نسأل الله السلامة والعافية. ونؤمن كذلك بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، أو خلق كل صانع وصنعته، فما من أحد أو فما من أحد يدب على هذه المعمورة إلا والله تعالى خلقه، وخلق كل شيء، خلق السماوات وخلق الأرضين وخلق ما بين السماوات وما بين الأرضين، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الخير والشر من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي خلق إبليس، لكن لا يجوز نسبة الشر المجرد إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه السلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا خير فيه فهو ليس من أفعال الله عز وجل. والله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر، وما أصابنا من حسنة فمن الله، وما أصابنا من سيئة فمن عند أنفسنا. كذلك نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرى أحدنا القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله: هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر، أو هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: بلى. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم ولا شك في رؤيته. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، لم يشبه الله تعالى بالقمر، ولكن شبه رؤية الله تعالى برؤيتنا للقمر، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا في حق المؤمنين، أما في حق الكافرين فقال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي يدخلون النار لأنهم كفار ويخلدون فيها. فنؤمن بهذا كله ونمره كما جاء ولا نخوض فيه، ونأخذ بظاهر القرآن وظاهر السنة. وكذلك من عقيدتنا الإيمان بالبعث بعد الموت، وأنه لا يبعث أحد حتى يموت فيبعثه الله عز وجل يوم القيامة، يبعثه الله تعالى يوم القيامة. ونؤمن بما في هذا اليوم من أهوال، نسأل الله السلامة والعافية، ومنها أخذ الناس الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، كما نؤمن بالصراف والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونؤمن بأن الميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان توزن به الأعمال والعمال، توزن به، يوزن به الخير والشر، يوزن به الخير والشر. فمن ثقلت موازين خيره فقد نجا، ومن ثقلت موازين شره فقد هلك. وهذا في حق المسلمين، في حق الموحدين من سائر الأمم. أما الكفار فلا توزن أعمالهم لأنهم في النار، أما الكفار فإنهم في النار فلا توزن أعمالهم، فلا توزن أعمالهم، لا وزن لهم ولا لأعمالهم، لأنهم كفروا بالله تعالى. فما قيمة وزن أعمالهم؟ بل ما قيمة وزن العامل لهذه الأعمال، لهذه الأعمال؟ فإنه يوم القيامة يوزن العامل وعمله، العامل وعمله. فيؤتى بالكافر يوم القيامة أخف من البعوضة وأحقر منها، وأحقر منها، لا يوزن عند الله عز وجل بشيء، لا يوزن بشيء. وإن كان ضرس الكافر يوم القيامة يأتي من صنعاء إلى هجر، من صنعاء إلى هجر، ضرس الكافر فقط، ولكنه عند الله لا وزن له، لا وزن له، بل هذه عقوبة للكافر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونؤمن كذلك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن العصيب، وهي الشفاعة العظمى. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة العظمى، فمن آمن بها في الدنيا فهو من أهلها في الآخرة، ومن كفر بها في الدنيا فليس من أهلها في الآخرة، يحرم منها في أرض المحشر. والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة متعددة، منها العظمى، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في عرصات القيامة لينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين الموحدين من هول هذا الموقف، من هول هذا الموقف، ويشفع لدخولهم الجنة، ويشفع لمن استوجب دخول النار ألا يدخل النار، ثم يشفع بعد ذلك في من دخل النار أن يخرج منها وأن يدخل الجنة مع الأبرار. فشفاعات متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام. ونؤمن كذلك بأن الشفاعة إنما تصيب أول ما تصيب مرتكب الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه السلام: شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي. فكل صاحب كبيرة مرهون إما بتوبة صادقة، وإما بقيام حد، وإما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ونؤمن كذلك بالحوض والكوثر، بالحوض والكوثر، وأن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء. انظر إلى هذا النعيم العظيم، طوله شهر وعرضه شهر، إذن هو مربع أو مدور. آنيته عدد نجوم السماء، كم؟ الله أعلم. ماءه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أزكى من المسك. أي خير هذا؟ من شرب منه شربة، شربة واحدة شفته، لم يظمأ بعدها أبدا، لا يحتاج إلى شراب بعدها أبدا، لا يحتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام يسقيه منه بيده الشريفة. إلا من بدل وغير في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وارتكب البدع والخرافات والخزعبلات، وترك سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك يؤتى بالناس يوم القيامة في أرض المحشر فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يناديهم ألا هلموا فاشربوا من الحوض، فيأتون فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام إنهم بدلوا بعدك، إنهم غيروا بعدك يا محمد، بدلوا دينك وشريعتك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا، فمن أراد أن يشرب من حوضي الذي مصدره الكوثر، الكوثر هو الذي يغذي الحوض، الكوثر هو المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يغذي الحوض بهذا الماء، بهذا الماء، فمن أراد أن يشرب ويرتوي ريا لا يظمأ بعده أبدا فليتمسك بأهداب سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الآن، من الآن، لأنه إن ارتكب الأحموقة وجانب السنة ولزم البدعة فلا حظ له في ذلك أبدا، فلا حظ له في ذلك أبدا. ونؤمن كذلك بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الموت يذبح على صور بين الجنة والنار، فينادي منادي يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، خلود ولا موت، وأنه لا يبقى في النار أحد من أهل الإسلام مهما بلغ الذنوب، مهما بلغ الذنوب، إذا أراد الله تعالى له دخول النار خرج منها بعد الطهارة، فإن دخل النار فهو لا محالة خارج منها وداخل الجنة فينعم فيها نعيما سرمديا أبديا، نعيما سرمديا أبديا. ونعتقد أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، كبيرة كانت أو صغيرة، فإنه لا يكفر بها، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه، أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله بعد قيام الحجة الرسالية عليه، لأنه ربما أن يكون جاهلا فيفعله مستحلا له، ولكن إذا قامت عليه الحجة الرسالية بحرمة الزنا أو شرب الخمر أو قتل النفس التي حرم الله تعالى أو غير ذلك، وأصر بعد ذلك مستحلا، مستحلا لذلك، فإنه يكفر بذلك. لكن إن كان ذنبا ومعصية فإنه لا يكفر بذلك، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، غير تائب منها، ولكنه مات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار، وإن شاء الله تعالى عاقبه بأن أدخله النار وعذبه فيها مدة من العذاب، وإذا عذبه لم يخلده فيها ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار من عذاب وإهانة، لأن هذا في نهاية الأمر مسلم، فلا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار، كما أنه لا يشقى فيها شقاء الكفار الذين يسحبون على وجوههم في النار، فإن المؤمن لا يسحب على وجهه في النار، لأن الوجه مشرف معظم، وجه المسلم الذي سجد به لله عز وجل لا يمكن أن يسحب في النار على وجهه، على وجهه. وكذلك ويلقى الكفار منكسون فيها رؤوسهم في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، ولا يكون ذلك للمؤمن أبدا مهما ارتكب من المعاصي والذنوب، مهما ارتكب من المعاصي والذنوب. كما نعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما ازداد العبد طاعة لله، طاعة لله، كلما ازداد إيمانه، وكلما ازداد العبد وارتكب من المعاصي والآثام والسيئات شيئا نقص من إيمانه على قدر ارتكابه لهذا الجرم ولتلك المعاصي. فالإيمان يزيد بالعبد حتى يشعر أنه يحلق بروحه في السماء السابعة تحت العرش، وإن المعاصي تنزل بالإيمان من قلب العبد حتى لا يبقى فيه شيء، حتى لا يبقى فيه شيء. فكما أن الإيمان قول، فالقول ركن في الإيمان، وكذلك العمل ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك أهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء، يؤمنون بها ويعتقدون أن لأولياء الله تعالى كرامات، ولكن ربما يظن السامع لهذا الكلام أن ولي الله تعالى لابد أن يكون شيخا معمما وعالما من العلماء، وهذا فهم خاطئ تماما لأنواع الولاية ولمعنى الولاية. فكل إنسان قام لله تعالى بحقه وقام للنبي بحقه وأدى حقوق الناس إليهم واتقى الله تعالى في مدخله ومخرجه وحرص على طاعته وابتعد عن معصيته فهو ولي لله تعالى، إن كان صانعا في مصنعه أو زارعا في حقله أو زبالا في شارعه. لو أنه قام بحق الله تعالى لكان وليا من أولياء الله الصالحين. لماذا؟ لأنه عامل بالطاعة مجتنب للمعاصي. وهل أراد الله تعالى منا غير ذلك؟ فمن قام بذلك فهو ولي لله تعالى، وحق له أن يدخل في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون يوم يحزن الناس المفرطون في الآخرة. لكننا كذلك نفرق بين كرامات الأولياء والخوارق الشيطانية التي تكون على أيدي أولياء الشيطان. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يغرنك أن يطير الرجل في الهواء أو أن يمشي على الماء حتى تنظر إلى عمله. فإذا كان عاملا بالكتاب، عاملا بالسنة، فطيره ومشيه على الماء كرامة من عند الله. وإذا كان تاركا للكتاب نابذا للسنة فاعلم أن هذا استدراج من الله تعالى، استدراج من الله تعالى، وهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، لا من أولياء الرحمن. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأنها ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون ذلك، الذين ينكرون ذلك. ونؤمن كذلك أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء وبأي صفة شاء وفي أي وقت شاء. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. فكلام الله عز وجل المكتوب بين دفتي المصحف هو صفة من صفات الله تعالى، ولذلك يجوز القسم به لأنه صفة من صفات الله تعالى، ويجوز التوسل به لأنه صفة من صفات الله تعالى. وأنكم تعلمون أن التوسل منه المشروع ومنه الممنوع، فالمشروع هو ما كان بأسماء الله تعالى وصفات الله تعالى، ومنها صفة الكلام، ومنها صفة الكلام، كما يجوز التوسل بالعمل الصالح. ولا يخفى عليكم حديث هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار، دخل الغار فتوسلوا إلى الله عز وجل أن يفرج عنهم الصخرة لما دعوا الله تعالى وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، بصالح أعمالهم. وأن من قال كلام الله تعالى مخلوق فقد كفر، فقد كفر، لأن صفات الله تبارك وتعالى كلها ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. ونؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن أشراط الساعة الصغرى كلها قد ظهرت، ومنها بعثة محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى كأنه يقول ليس بيني وبين الساعة شيء أو أحد من الأنبياء، ليس بيني وبين الساعة نبي من الأنبياء فأنا آخر الأنبياء، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فالذي يعقبه ويتلوه ويأتي بعده مباشرة هي الساعة مهما طال زمانها. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونؤمن كذلك بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يفتن في قبره، وأن المؤمن يختبر ويبتلى في قبره، فإن أجاب نام نوم العروس وفرشت له من فرش الجنة وفتح له باب إلى الجنة ينعم به حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيدخله الجنة. وأن الكافر يعذب في قبره ويظل في سواد وجحيم وعذاب مهين حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيدخله النار. وأن عذاب القبر على الروح أصلا وعلى الجسد تبعا، لا أنه على الروح فحسب. ونؤمن كذلك بالنفخ في الصور، وإسرافيل الموكل بذلك من الملائكة قد التقم الصور البوق الذي ينفخ فيه فيخرج الناس من القبور، قد التقمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن إسرافيل قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، كيف أنعم، يعني كيف يطمئن الإنسان ويركن مع أن إسرافيل قد التقم الصور البوق الذي ينفخ فيه فيقوم الناس، فهو مستعد لأن يؤمر بذلك فيخرج الناس إلى الله عز وجل في أرض المحشر فيحاسبهم على النقير والقطمير وعلى الصغير والكبير، ويجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات يعفو ويغفر أو يعذب. ولو عذب الله تعالى أهل سماواته جميعا وأهل الأراضين جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو عفى عنهم فبفضله ومنته، فبفضله ومنته. ولا يدخل أحد الجنة بعمله، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فالناس في دخولهم الجنة بفضل الله عز وجل ومنته ورحمته، وهم في الجنة درجات على حسب أعمالهم في الدنيا، على حسب أعمالهم في الدنيا. ونؤمن كذلك بالصراط، وهو حقيقة جسر يضرب على ظهر جهنم وعلى متن جهنم، جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فيعبر الناس جميعا عليه، إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فمنهم المخدوش، ومنهم الذي يسقط في النار، ومنهم
الذي يعبر كالبرق، يعبر كالبرق، وغير ذلك على حسب أعمال الناس ودرجاتهم في إيمانهم بالله تعالى وإقبالهم على طاعته، خلافا لمن يظن أن الحساب والصراط والميزان وغير ذلك هي معان وليست حقائق. نقول لهم لا، بل هذه حقائق. وأخذ الكتب كذلك يقولون عنها بأنها معاني وليست حقائق. لا والله، نؤمن أن من الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، نسأل الله تعالى أن يكون منهم، ومنهم من يأخذها بشماله أو من وراء ظهره أو من وراء ظهره. وقد أثبت الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه في سورة الواقعة وفي غيرها من الصور، فهي على الحقيقة. ونؤمن كذلك بأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد عليه الصلاة والسلام أحسن القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم أفضل القلوب فاصطفاهم لصحبته رضي الله تعالى عنهم. ويجب علينا أن تسلم قلوبنا جميعا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أن تسلم قلوبنا تجاههم، ونهينا عن سبهم، بل أمرنا بمحبتهم والترضي عنهم. وأن الصحابة رضي الله عنهم مراتب، فأعظمهم الخلفاء الراشدين، وأعظم الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر أو أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، والمهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بيعة الشجرة الأولى والثانية، ومن أنفق قبل الفتح وقاتل خير ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ومن أصول أهل السنة والجماعة كذلك محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة أزواجه وأهل قرابته، ولكن محبة باعتدال، لا نعطيهم أكثر مما أعطاهم الشرع، لا نغالي في حبهم حتى نضعهم في موضع العصمة والتأليه، لأنه لا إله إلا الله ولا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نثبت العصمة لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما دون النبي يؤخذ من قوله ويرد، خلافا لهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية الرافضة الذين بلغوا بأهل البيت مبلغة التقديس والتأليه، بل رفعوا أئمة أهل البيت على مقام النبوة، على مقام النبوة. فليتق الله تعالى أقوام يعطون للصحابة رضي الله عنهم ما لا يجوز إلا للنبي، وليتق الله تعالى أقوام يعطون للنبي ما لا يجوز إلا لله تعالى، ما لا يجوز إلا لله تعالى. وكذلك يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في نهاية الأمر بشر يخطئون ويصيبون، يخطئون ويصيبون، فإذا كان بينهم شيء من الحروب والفتن وغير ذلك فيجب علينا أن نمسك عن ذلك، وأن لا نتكلم، وأن نخزن ألسنتنا، كيف لا، وقد سئل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال: فتنة برأ الله تعالى منها سيوفنا، فلما لا نبرئ منها ألسنتنا. فقعد وأصل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأهل السنة تلك القاعدة، وهي وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة. وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، كيف لا وهم خير القرون وخير الناس، كما قال عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل الطعن في أصحاب النبي عليه السلام هو سبيل للطعن في الرسالة والرسول، بل في ذات الله عز وجل الذي ترضى عنهم وزكاهم في القرآن الكريم، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، في صحيح سنته. فالطعن فيهم هو طعن في الله تعالى، طعن في الذات العلية، وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، في الرسول الذي قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا إثبات لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك نؤمن كذلك ونعتقد اعتقادا جازما ببراءة عرض عائشة رضي الله عنها، كيف لا وقد براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، وأن من أثبت الفاحشة في حق عائشة فهو أولى بها، فعليه من الله تعالى ما يستحق، والله تعالى يفضحه في جوف بيته، كيف لا وهي أمه، يتبرأ من أمه ويثبت عليها الفاحشة الشنيعة. أنا لا أدري ما هذه القلوب ولا ما هذه العقول، بل هذا القول كفر بواح، كفر بواح. واعتقادنا أنه ما خانت امرأة نبي قط وإن كانت كافرة، وإن كانت كافرة. هذه امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، ولكن ما ارتكبت الفاحشة، ما ارتكبت واحدة منهن الفاحشة، فما خانت امرأة نبي قط، ما خانت، خيانتها في غير الفراش وبغير الفاحشة. ولا يشهد أهل السنة والجماعة لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد له الشرع بالجنة والنار. إذا قال الشرع فلان في الجنة نقول هو في الجنة، إذا قال هو في النار نقول هو في النار، ولا نقول لأحد بعينه بغير نص هو في الجنة أو هو في النار. لماذا؟ لأن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ويرحمون الخلق، فهم يرجون الله تعالى للطائع الجنة، ويخافون على العاصي النار، والأعمال بالخواتيم، ولا يدري أحد بما يختم له، فضلا أن يدري بما يختم لغيره. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهكذا يا إخواني الأعمال بالخواتيم. ولما كان هذا من أمور الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فينبغي ويجب على الناس أن يمسكوا، أن يمسكوا عن تصنيف الناس بين أن هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة. ونؤمن كذلك بأنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب، بذنب أو معصية ارتكبها، أو معصية ارتكبها، لأن أصحاب المعاصي والكبائر إن تابوا إلى الله عز وجل تاب عليهم، وإن أقيم عليهم الحد فالحدود كفارة لأهلها، وإن تابوا مصرين عليها غير نادمين، ولكنهم جاءوا إلى ربهم بالتوحيد والإخلاص فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مع الداخلين أولا. كما نؤمن كذلك بوجوب الجهاد والحج والجمعة والجماعات مع كل بر وفاجر، وعلى كل بر وفاجر. نؤمن كذلك بوجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر، لا نترك الصلاة خلفه أو عليه إذا مات لكونه فاسقا بمعصيته أو بكبيرته، وإن كان شاربا الخمر، قاتلا للنفس، زانيا، فإننا لا نضع الصلاة خلفه ولا عليه إذا مات. لماذا؟ لأنه مات مسلما. وإن قتل نفسه بحديدة أو شرب سما أو تردى من جبل صلينا عليه. لماذا؟ لأن المنتحر ليس كافرا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك أحد منهم، لم يخالف في ذلك أحد منهم، ولكنه على خطر عظيم يوم القيامة. هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهذا بينه وبين الله عز وجل. ولكن أهل السنة والجماعة يجاهدون مع الإمام البر والفاجر، ويصلون مع الإمام البر والفاجر، ويصلون على الإمام البر والفاجر، كما نعتقد كذلك أنه لا يجوز الخروج أبدا بالقول أو بالفعل على الإمام مهما بلغ فسقه وفجوره، ما لم يخرج من الإسلام خروجا لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي فيما نحب وفيما نكره، لا بد من السمع والطاعة، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نجد كفرا بواحا، أي ظاهرا بينا لا تأويل فيه، لا يحتمل، هو قول واحد، قول واحد لنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله آيات بينات ودلائل صالحات، فلا يجوز الخروج أبدا على الولي والحاكم والسلطان ما دام مسلما، ما دام مسلما مهما بلغ فجوره وفسقه فلا يجوز الخروج عليه، كيف لا، وما ذاقت الأمة الويلات تلو الويلات منذ ظهور الخوارج في القرن الأول من قرون الإسلام إلى يومنا هذا، ما ذاقت الأمة الويلات والمصائب والنكبات إلا بسبب خروج سلة من الناس بالسيف على السلطان والحاكم. ونحن مأمورون بلزوم الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى حكم الله تعالى وشرع الله تعالى حكاما ومحكومين، كلنا سواء في ذلك، وكلنا مأمورون بذلك، كلنا مأمورون بذلك، كما نؤمن كذلك بظهور المسيح الدجال في آخر الزمان، وأنه أعظم فتنة منذ أن خلق الله تعالى الأرض إلى أن يرثها، أعظم فتنة، وما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وأن عيسى عليه السلام الذي رفعه الله تعالى إليه فهو في السماء لم يمت، وسينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال، ويقتل المسيح الدجال ويصلي خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، مهدي أهل السنة والجماعة، مهدي أهل السنة والجماعة. ونؤمن كذلك بالسمع والطاعة للأئمة فيما نحب ونكره، ونحج معهم ونغزو معهم ونجاهد معهم، ويحرم الخروج عليهم بالقول والفعل، وفي ذلك فساد الدين والدنيا، في الخروج عليهم فساد الدين والدنيا. ونؤمن كذلك بأن الرجم حق جاء في كتاب الله تعالى ونسخ لفظا وبقي حكما، وبقي حكما، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم أصحابه الكرام الخلفاء الراشدين، ورجمت الأمة وصالح الحكام في أعصار الأمة على مدار تاريخها. ونؤمن كذلك بجواز المسح على الخفين وأنه حق خلافا لمن أنكر ذلك. ونؤمن كذلك بقصر الصلاة في السفر وأنه سنة خلافا لمن أنكر ذلك. ونؤمن كذلك بالصوم والإفطار وأنهما جائزان، وأنهما جائزان في السفر. ونؤمن بالصلاة على من مات من أهل الإسلام في حد أقيم عليه، سواء كان مرجوما أو قاتل نفسه. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، من كان متزوجا، من كان أو من سبق له الزواج وزنى يرجم حتى الموت. وردة بعد إيمان، من بدل دينه فاقتلوه، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نؤمن كذلك أن من قتل نفسا محرمة يقتل بها، ونؤمن بالقصاص بين الخلق يوم القيامة، ونؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يدخل أحد الجنة بعمل يعمله بل برحمة الله تعالى ومنه، ولا يعذب الله تعالى أحدا في الآخرة إلا بذنب ارتكبه. ونؤمن كذلك بالإسراء والمعراج، وأن الإسراء كان من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع، إلى السماوات السبع. ونؤمن كذلك بتحريم زواج المتعة خلافا لمن قال ذلك. ونؤمن كذلك بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما أصل من أصول الإسلام، إلا من خاف على نفسه سيف السلطان أو عصاه. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمة ما كانت خيرة إلا بهذه الفريضة بعد إيمانها بالله تعالى. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن ترك هذه الفريضة مع قدرتها عليها ووجوبها عليه استحق اللعنة من الله تعالى، كما قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تحملوه على أن يلزم الحق ويدع الباطل، أو ليضربن الله تعالى قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ثم يلعنكم كما لعنهم، ثم يلعنكم كما لعنهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط لا يسع المقام لسردها وبيانها، ولكني أختم بأصل من الأصول. ولا تزال أصول أهل السنة والجماعة في عقائدهم كثيرة جدا، ولكن الوقت لا يسع كما قلت، فأبين أصلا أخيرا، وهو وجوب ترك الخوض والكلام والجدال والمخاصمة والملاحاة في دين الله عز وجل، ولزوم مجالس أهل العلم وترك أهل الجدال وأهل الباطل، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائكة حولنا، طاب المساء.